بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم خاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. ذكرنا بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه قائل بجريان الاستصحاب التعليقي أو ما يعبر عنه بالاستصحاب التقديري، وذلك على أساس أن الحرمة الثابتة للعنب على فرض الغليان حرمة مشروطة، فلا فرق بين أحكامه المشروطة وبين أحكامه المطلقة. كما إذا شككنا في أحكامه المطلقة نجري الاستصحاب، كذلك بالنسبة إلى أحكامه المشروطة لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبته، لأنه نعلم بثبوت الحرمة المشروطة للعنب حال كونه عنبان. فإذا تبدل حال من حالات هذا الموضوع بأن أصبح زبيبان ولم يتحقق شرط الغليان، فحينئذ نقول هذه الحرمة أي الحرمة المشروطة ثابتة حال كونه عنب، نشك في بقائها من جهة تبدل بعض حالات الموضوع وانقلاب العنب إلى زبيبا أو صيرورته زبيبا، وهذا من قبيل تبدل الحالات، فحينئذ لا مانع من استصحاب بقاء تلك الحرمة المشروطة، إذ لنا يقين بالثبوت وشك في البقاء، تلك كانت معلومة والآن نشك في بقائها فنستصحبها. فإذا غلى الزبيب فحينئذ نقول أن هذه الحرمة محرزة بالاستصحاب، فإذا غلى الزبيب نحكم ماذا؟ نحكم بنجاسته حكما وضعيا أو ونحكم بحرمته حكما تكليفيا باعتبار أنه تحقق في الحقيقة الشرط الذي هو الغليان، فيتحقق الحكم ويصبح فعليا بعد الغليان. هذا الذي ذكره قدس سره. ومن هنا يظهر أنه في الحقيقة الموضوع واحد، وليس هذا من قبيل استصحاب الموضوع حتى يكون نشك في بقاء الحكم فلا يجري الاستصحاب من باب تقدم الأصل السببي على الأصل المسبب، لا، هذا من قبيل تبدل الحالات. هذا الموضوع له حالة ثم تبدل إلى حالة أخرى، نشك في بقاء الحكم، فليس ها هنا نشك في بقاء الموضوع حتى نستصحبه، لا، موضوع واحد له حالتين، حالة العنبية وحالة ماذا؟ وحالة الزبيبية. حال كونه عنبان في الحقيقة الحرمة ثابتة ولكن حرمة مشروطة، حرمة معلقة، هذه ثبتت لماء العنب بعد تبدله إلى ماذا؟ إلى الزبيب. نحتمل أن هذه الحرمة المشروطة مختصة في حال كونه عنبان، ونحتمل أنها لا غير مختصة، فحينئذ نشك في بقاء الحكم وعدمه، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاء الحرمة المعلومة. واضح الفكرة؟ وبالتالي حينئذ لا يرد علينا بأنه ها هنا إذا كان الموضوع باقي فالحكم باقي، إذا كان الموضوع متغير فالحكم مرتفع قطعا، إذا كان الموضوع مشكوك فنستصحب الحكم، لا، فلا نحتاج إلى استصحاب الحكم، نستصحب الموضوع ولا نحتاج إلى استصحاب الحكم، نقول لا، الموضوع باق ولكن نشك في شنو؟ من جهة نشك في بقاء الحكم من جهة تبدل حالاته من العنبية إلى الزبيبية. وقلنا بأنه في مقابل ذلك ذهب كثيرون إلى عدم جريان الاستصحاب، واستشكلوا على جريان الاستصحاب التعليقي أو التقديري، وقلنا أن بعض تلك الإشكالات أو الوجوه ترجع في الحقيقة إلى عدم وجود المقتضي، أي أن الاستصحاب لا بد له من أمور هذه الأمور تعب في الحقيقة هي مقتضى لجريانه، فيقال في أنه في الأحكام المشروطة ليس هنالك مقتضى لجريانها، ليس هنالك مقتضى لجريان الاستصحاب فيها. وبعض تلك الوجوه أو الإشكالات يرجع إلى إيجاد المانع بعد وجود ماذا؟ بعد وجود المقتضي. وإذا وصل الكلام إلى الوجه الأول، وهو الذي في الحقيقة يرجع إلى عدم المقتضي لجريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام المعلقة. وتوضيح ذلك هكذا يقال: أنه في الحقيقة عندي إذا جعلنا أو شرعنا الحكم على موضوع على سبيل القضية الحقيقية، تارة نشرعه على سبيل الإطلاق وعدم التقييد بشيء، كما نقول أن صلاة الجمعة واجبة، وكذلك نقول أن الخمر حرام، فنجد أن الحرمة ثابتة للخمر أينما تحقق وأينما وجد، وهذه الحرمة حرمة فعلية. كذلك بعض الأحكام ثابتة على سبيل شنو؟ على سبيل المشروط، يعني بعض الأحكام ليست ثابتة على سبيل الإطلاق، بل هي أحكام مشروطة معلقة على تحقق أمر آخر. وفي الحقيقة يرجع هذا التعليق أن المعلق لا وجود ولا تحقق له إلا بعد وجود ما علق عليه، واضح؟ فنقول أن الأحكام المشروطة في الحقيقة لا تتحقق ولا تصبح فعلية إلا إذا تحقق ذلك الشرط أو ذلك الشيء الذي علق عليه ماذا؟ علق عليه الحكم. فلا تحقق فعلا للحكم إلا بعد تحقق ماذا؟ ما علق عليه. فإذا كان كذلك فنقول قبل تحقق ذلك الشرط ليس لدينا حكم فعلي ثابت لموضوعه، ليس لدينا حكم فعلي ثابت لموضوعه. وقد ظهر مما تقدم أن الاستصحاب متقوم بركنين: المتيقن السابق والشك ماذا؟ والشك اللاحق. يعني هنالك يقين بثبوت شيء حدوثا وشك في بقائه، أي وشك في ذلك الشيء بقاء. فإذا لم يكن الحكم المعلق له وجود فعلي قبل تحقق ما علق عليه، فليس لدينا هنالك متيقن ثابت موجود بالفعل. فإذا لم يكن لدينا كذلك فحينئذ لا تتوفر أركان الاستصحاب من المتيقن السابق والشك اللاحق. بعبارة أخرى نقول أنه في مفروض كلامنا العنب يجوز أكله، هذا الحكم فعلي ثابت للعنب، العنب يجوز بيعه، هذا حكم فعلي ثابت للعنب. وكذلك نقول العنب يحرم أو العنب حرام ولكن إذا غلا، فنجد أن هذه الحرمة الثابتة للعنب معلقة، أي ليس لها ثبوت فعلي للعنب، بل معلقة على تقدير تحقق ماذا؟ تحقق الغليان. ففي حال كونه عنبان لم يتحقق الغليان، تحقق الغلاين أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، أي لم يتحقق ما علق عليه الحكم التكليفي. وفي حال تحقق الغليان هو حال كونه ماذا؟ حال كونه عنبان؟ لا، حال كونه ماذا؟ حال كونه زبيبان. حينئذ الشك في حرمة هذا العصير، إذا شككنا في أنه بعد الغليان، بعد أن غلى ولكن في زمان غليانه، هذا لم يكن عنبا بل كان زبيبا، فهو في حال كونه عنب لا حرمة فعلية ثابتة لأنها مشروطة بالغليان، وحال كونه زبيبا وإن تحقق الغليان فليس لدي شك في أن حرمة ماء العنب، ما عندي شك بأنه الماء العنب إذا غلا حرام، عندي شك؟ عندي شك بأن ماء العنب إذا غلا حرام؟ ما عندي شك به، هذا الحكم عندي شك به، ما عندي فيه شك حتى أستصحبه. نقول أماء العنب إذا غلا يحرم، هذا حكم ثابت في الحقيقة معلق على الغليان، في حال كونه عنب لم يغلي حتى تثبت له الحرمة، وفي حال كون العنب زبيبا وإن غلا، يعني وحال كونه وفي ظرف غليانه لم يكن عنبا بل كان ماذا؟ كان زبيبا. وفي هذه الحال نقول العصير العنبي إذا غلا يحرم، ليس فيه شك، ليس فيه، لأنه هذا حكم ثابت ما شك بأني حتى أستصحبه. فحينئذ نقول الزبيب، ليش ما بيشك؟ لأن الزبيب في حال كونه عنبون الزبيب حرام؟ لا، هو حرام حال كونه عنب. ليش؟ لأنه هذا في الحقيقة ما إلى تحقق سابق للزبيب حال كونه عنبون، لا ما إلى تحقق أصلا. زبيب أقول الزبيب حال كونه عنب، حال كونه عنب الزبيب لم يتحقق حتى نقول قد ثبتت له الحرمة فنستصحب بقاؤها. فحينئذ لم يكن لدينا يقين سابق ولا لدينا شك ماذا؟ لاحق، بل يكون هذا إذا شككنا في حرمة الزبيب في ظرف الغليان يكون من الشك في الحدوث، يكون من قبيل الشك الابتدائي لا من قبيل الشك في البقاء. فحينئذ أركان الاستصحاب غير موجودة هاهنا. هذا هو الإشكال المطروح. المطروح على عدم وجود المقتضي لجريان الاستصحاب. إذن في الحقيقة ليس لدينا حكم فعلي متحقق قبل تحقق شرطه، فليس لدينا يقين بالثبوت حتى أستصحبه. قبل تحقق الغليان لا حرمة فعلية، وبعد تحقق الغليان هنالك تبدل الحالة إلى الزبيبية. بعد تحقق الغليان ليس لدينا شك في بقاء حرمة ماء العصير العنبي إذا غلا، بل ذاك الحكم ثابت. فلو شككنا في حرمة العصير الزبيب، فلو شككنا في كون انتبهوا، فلو شككنا بأن هذا الزبيب إذا غلا حرام أو لا، يكون هذا من قبيل الشك في الحدوث إلى الشك في البقاء. المصنف رضوان الله تعالى عليه تصدى لهذا الجواب، لهذا الإشكال الذي عبر عنه بعنوان التوهم. بعنوان ماذا؟ بعنوان التوهم. تبويا، أولا ذكر جوابا في حاشيته على الرسائل، ذكر جوابا في حاشيته ماذا؟ على الرسائل في درر الفوائد، هناك ذكر جوابا، ثم ذكر جوابا آخر في ماذا؟ في الكفاية. طبعا وجوابه في حاشيته على الرسائل هذا في الحقيقة على أصل المبنى، وليس هو ماذا؟ على أصل الاستصحاب التقديري، وليس هو جوابا على نفس هذا الإشكال. وحاصل الجواب الأول هو أن يقال أنه بناء، نقول أن هذا الإشكال الذي تذكرونه بأن الحكم المعلق قبل حصول ما علق عليه ليس لدينا حكم فعلي، هذا مبني على مسلك من يقول برجوع القيود إلى الهيئة، فحينئذ نقول أن نفس الحكم التكليفي يكون مقيدا ومشروطا، فلا تحقق للمشروط قبل تحقق ماذا؟ قبل تحقق شرطه. نعم، قبل تحقق ما علق عليه ليس لدينا حكم فعلي، بل حكم تعليقي وجوب مشروط، وهذا هو ما يعبر عنه بالوجوب المشروط، كما في قولك لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نقول أن الاستطاعة وأشبه ذلك كلها ماذا؟ ترجع هذه القيود إلى الهيئة. واضح؟ على هذا المبنى صحيح أنتوا تريدون تقولون يجي هذا الإشكال، تقولون نريد نصور الإشكال بهذا، لكن أكو جواب، إلا لو ما أكو جواب يأتي إن شاء الله تعالى. لكن أصل بناء هذا الإشكال أي أنه في الحقيقة الحكم في المعلق لا تحقق له فعلا مبني على رجوع القيود إلى الهيئة. وياي؟ أما لأنه عندنا إحنا مقدمة وجود وعندنا مقدمة وجوب، المقدمة الوجوبية هي التي ترجع القيود علما إلى الهيئة. أما على مبنى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من رجوع جميع القيود إلى المادة، أي إلى الواجب لا الوجوب، المراد من المادة في مقابل الهيئة، الهيئة يعني الوجوب، المادة يعني الواجب، من رجوع القيود كلها إلى المادة أي الواجب، فحينئذ دائما يكون ماذا؟ دائما يكون الحكم فعلي، وإنما الواجب ايش راح يصير؟ استقبالي. بمعنى عندما أقول إذا زالت الشمس صلي، في الحقيقة هذا القيد قيد مو لوجوب الصلاة، بل الوجوب ثابت، وجوب فعلي ثابت للصلاة من أول الآن، وإنما الزوال قيد راجع للواجب كالوضوء، فلا فرق بينه وبين الوضوء. فلذلك نقول أن المقدمات كلها أو القيود كلها عند الشيخ الأنصاري مقدمات وجودية، وليس مقدمات بعضها وجودية وبعضها وجوبية. ولكن أوردوا الإشكال على الشيخ الأنصاري بأنه إذا كانت مقدمة وجود لا مقدمة وجوب لازمه أن يكون ماذا؟ لازمة التحصيل كالوضوء. فعندما يقول صلي وعلمنا بأنه يتوقف الصلاة، إيجاد الصلاة، وجود الصلاة في الخارج على الطهارة وعلى الوضوء، يجب علينا تحصيل الوضوء. فأنت في الحقيقة عندما ترجع جميع القيود إلى الوجود، إلى وجود الواجب لا إلى وجوب الواجب، بل الوجوب فعلي والواجب ماذا؟ والواجب هو المقيد. وهذا هو الشبيه ما ذكره صاحب الفصول من الواجب الاستقبالي. في الواجب الاستقبالي قالوا بالنسبة إلى المقدمات المفوتة شلون تحلون المشكلة؟ قال الوجوب فعلي، فحينئذ يترشح الوجوب منذ المقدمة إلى المقدمة على القاعدة. نعم الواجب وهو الحاج اللي هو في القيود الزمانية، الواجب هو الحاج مقيد بحصول ماذا؟ بورودي أو في الحقيقة عند دخول وقته وهو زمن أشهر الحج. شيخ الأنصاري أشكل على صاحب الفصول، قال ما له معنى هذا؟ أنت شنو ترجع القيود ترجع فقط القيود الزمانية إلى الواجب والقيود الأخرى ترجعها للوجوب وتحل المشكلة في الجملة؟ يقول لا ما يحتاج كل هذا حلك، هذا الحل الذي طرحته أي يا أيها صاحب الفصول في المقدمات المفوتة طرحك لهذا الحال، في الواجبات المقيدة بالقيود الزمانية تحلوا بهذا الحل، لا يحتاج إليه، لأن على مبنانا نقول أن القيود كلها ترجع إلى الواجب، فالوجوب دائما ماذا يكون؟ فعلي. فمثلا عند قوله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، رأي المشهور أن الوجوب وجوب الحج مشروط بالاستطاعة. رأي شيخ الأنصاري شي يقول؟ يقول لا، وجوب الحج فعلي على المكلف، ولكن الاستطاعة شرط في الواجب، في وجود الواجب، لا شرط في وجوب الواجب. ولذلك اشكلوا عليه، قالوا له شلون المقدمات الوجودية يجب تحصيلها، هذه القيود شلون الاستطاعة يعني يجب تحصيلها؟ قال ها، نقول في الحقيقة نلحظ تلك المقدمات الوجودية، بعضها تكون خارجة عن قدرة المكلف، كالزمان كالزوال وأشبه ذلك. هذا الزوال وأشبه ذلك ليست أمور دخيلة تحت قدرة المكلف حتى تكون تحت دائرة الطلب، فهي فوق دائرة الطلب. أما مثل الاستطاعة وغيرها التي تكون تحت دائرة الطلب، نقول لا، في الحقيقة هذه القيود التي تكون تحت دائرة الطلب نلاحظ بعضها يؤخذ مفروض الوجود كالاستطاعة، وبعضها لا يؤخذ كذلك كالوضوء، فقسمها على هذا النحو وحل المشكلة عنده بهذه الطريقة. وياي؟ إذن قالوا أنه لو كانت المقدمات وجودية والوجوب فعليون للزم منه أن تكون واجبة التحصيل، أجاب عنه بهذا الجواب الذي بيناه. صاحب الكفاية في هذا المقام يقول على مبنى الشيخ الأنصاري من رجوع جميع القيود إلى الواجب دون الوجوب، فعندما يقول ماء العنب حرام إذا غلا، هذا إذا غلا إن من يرجع؟ إن من يرجع إذا غلا، يعني الحكم معلق على الغليان؟ لا، يقول في الحقيقة الحكم فعلي ثابت، هاي الحرمة فعلية، وشرط الغليان يرجع إن من؟ يرجع إلى الموضوع، يرجع إن من؟ يرجع، أحسنتم، يرجع إلى المتعلق. فحينئذ إذا قلنا برجوع جميع القيود إلى المادة، أي إلى الواجب وللحرام، لا إلى الوجوب ولا إلى الحرمة، فدائما يكون الوجوب والحرمة فعليون. فهذا الإشكال يصير إلى محال بأن تقولون بأن الحكم المعلق على شيء لا تحقق له فعلا إلا بعد تحقق ما علق عليه، هذا الكلام صحيح؟ ما يجي، ليش؟ لأنه ما كفر الشيء معلق عليه، لأن الحكم دائما يكون ماذا؟ دائما يكون مطلق، الحكم غير مقيد، وإنما الواجب مقيد، إنما الحرام مقيد، لاحظتم؟ فيكون حرمته، حرمة الماء العنب في ظرف الغليان، حالها حال جواز أكله، حالها حال جواز بيعه، كما أنه تلك أحكام مطلقة، هذه الحرمة أيضا ماذا؟ مطلقة وفعلية بعد. أما الغليان فهو من شرائط ماذا؟ من شرائط الحرام، لا من شرائط الحرمة. فيقول إذن أكو محل لهذا الكلام بعد؟ ها؟ يقول إذن هذا الإشكال من رأس يسقط. إذن بناء هذا الإشكال من كون الحرمة معلقة والحرمة مشروطة، يعني التكليف مشروط، هذا ماذا في الحقيقة؟ هذا مبني على رجوع القيود إلى الهيئة لا إلى المادة كما عليه الشيخ الأنصاري، واضح؟ زين، على فرض بنائنا على المشهور وما ذهب إليه المشهور وجل المتأخر بل كلهم خلافا للشيخ الأنصاري من رجوع القيود إلى الهيئة، أي إلى الوجوب وإلى الحرمة، يعني التكليف مقيدون، فالتكليف مقيد بهذا القيد. ففي الحقيقة التكليف ليس بثابت، ليس بفعلي إلا بعد تحقق الشر، هذا هو بناؤهم. على هذا المبنى هل يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بأن تقولوا أنه أركان الاستصحاب غير متحققتين، وذلك لأن المعلق لا وجود له فعلا قبل تحقق ما علق عليه، وبالتالي ليس لدينا حرمة فعلية نشك في بقائها في حال كونه زبيبا حتى نستصحب بقاؤها؟ ما عندي أنا حكم فعلي. الجواب المصنف يقول نعم، والوجه في هذا الجواب، جوابه في الحقيقة ذكر قدس سره أنه يعتبر، انتبهوا يا يعتبر، وبيناه في ضمن المقدمات، يعتبر في الاستصحاب الوجودي، يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب موجودا في الوعاء المناسب له، ياي خارجان أو اعتباران، كذلك وكذلك أن يكون فعليا وشنو وإنشائيا، لابد من وجود المستصحب حتى نستصحب الوجود، حتى يكون هناك استصحاب وجودي لابد من اعتبار وجود المستصحب في الوعاء المناسب له، إن كان في الخارج ففي الخارج، إن كان في الاعتبار ففي عالم الاعتبار، سواء كان على سبيل الفعلية أو كان على سبيل ماذا الإنشائية. ولا يعتبر، ولا يعتبر خصوص الوجود الفعلي للمستصحاب، وياي لا يعتبر الوجود الفعلي للمستصحب في كل ماذا؟ في كل استصحاب. فإذا كان المستصحب موجودا بوجود ماذا؟ بوجود إنشائي، وكانت فعليته منوطة بماذا؟ منوطة بشرط، منوطة بقيد غير حاصل، وشك في بقائها بسبب طرو حالة على موضوعه، فحينئذ جاز استصحابه. لماذا؟ لكونه موجودا بالوجود الإنشائي. ولا ريب ولا إشكال أن الوجود الإنشائي من الموجودات الاعتبارية، واضح لهم واضح؟ ها؟ نقول في الحقيقة أنت تريدون تخصصون جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحاب موجودا بالفعل، هذا من أين لكم؟ نحن ندعي أنه في الاستصحاب الوجودي أن يكون هنالك وجود للمستصحاب، هذا الوجود تارة يكون في الخارج، تارة يكون في عالم الاعتبار، تارة يكون على سبيل الفعلية، تارة يكون على سبيل الإنشائية، وياي؟ فحينئذ نقول لا يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحاب موجودا بالفعل في كل استصحاب، بل نلاحظ إذا كان له وجود فعلي فنستصحب وجوده الفعلي، إذا كان له وجود خارجي نستصحب وجوده الخارجي، إذا كان له وجود في عالم الاعتبار نستصحب وجوده في عالم الاعتبار، إذا كان له وجود إنشائي نستصحب ماذا عند الشك في تبدل حال من حالات موضوعه، نستصحب ماذا؟ نستصحب ذلك الوجود، يكفي استصحاب ذلك المستصحب بلحاظ كونه موجودا إنشائيا، والموجود الإنشائي في الحقيقة من موجودات، من الموجودات الاعتبارية المشروطة التي يصح استصحابها إذا شك ماذا؟ إذا شك في بقائها. يعني يقول اللي يقول ليش تخصصوا بالمستصحب أن يكون له وجود فعلي؟ نعم، هذه الحرمة ليس لها وجود فعلي، ولكن تخصيص أركان الاستصحاب فقط بالحرمة بالوجود الفعلي للمستصحاب أول الكلام، بل نقول أن أركان الاستصحاب تجري إذا كان المستصحب موجودا. المستصحب الموجود كل شيء بحسبه أو بما يناسبه، إذا كان له وجود فعلي فنستصحبه، إذا كان له وجود إنشائي فنستصحبه. ولا ريب ولا إشكال أن الموجود الإنشائي لا يخرج عن موجودات عالم الاعتبار، فنستصحبه بلحاظ وجوده الإنشائي عند الشك في بقائه من جهة الشك في تغير أو تبدل حال من حالات موضوعه، كتبدل العنبية إلى الزبيبية. والشاهد على كفاية كون المستصحب موجودا ولو بالوجود الإنشائي أي بما يناسبه في وعائه المعتبر في ذلك ولا يتوقف على الوجود الفعلي، أحد أمرين أو شاهد فيه أمرين. الأمر الأول، نقول الحكم المعلق في الحقيقة الشاهد على كون الحكم المعلق موجودا أن الحكم المعلق على شيء آخر هذا في الحقيقة مما يجوز نسخه أو لا يجوز نسخه، مما يجوز نسخه بلا ريب ولا إشكال، جواز نسخه وجواز إبقائه. الحرمة، نقول العنب حرام إذا غلى، هاي الحرمة المعلقة على الغليان، هذا مما يجوز نسخها، ها؟ مما يجوز نسخها أو لا؟ يعني يجوز، يعني يغلي الماء العنب ولا يحرم، يجوز نسخها أو لا؟ ها؟
يجوز.
إذن جواز نسخها وجواز إبقائها ماذا؟ في لسان الدليل شاهد على أن لها وجود، وإلا لما جاز نسخها، وإلا كيف تنسخ المعدوم؟ كيف تنسخ أمرا معدوما؟ إذن النسخ إنما يطال ماذا؟ يطال الأمر الموجود، ولكن شنو له هذا الموجود؟ تارة يكون موجود فعلي غير معلق، وتارة يكون موجودا معلقا، فيمكن لنا أن ننسخ وأن نرفع ذلك الحكم المعلق، فإذا رفعه فارع ماذا؟ فارع وجوده، ولكن وجوده على نحو التعليق، فإذا له وجود إنشائي، ولذلك ماذا؟ صح جواز أن ينسخ وجواز أن يبقى. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن يقال عندما يقول المولى مثلا الماء العنب إذا غلى حرم، أو نقول أن ماء العنب يحرم إذا غلى، أو ماء العنب الذي يغلي يحرم أشبه ذلك، هذا في الحقيقة هذا الحكم متعلق للإنشاء، متعلق للخطاب التكليفي أو لا؟ هذا هو إنشاء لو لا ينشئ المولى يقول العنب إذا غلا يحرم، هذا في الحقيقة بهذا الخطاب أكو إنشاء للحكم لو ماكو إنشاء للحكم، يعني يصبح له وجود شنو؟ له وجود إنشائي في عالم ماذا؟ في العالم المناسب له، وهو عالم الاعتبار، يصبح له وجود إنشائي أم لا؟ هذا طبعا على مبنى صاحب الكفاية من وجود الإنشائي، أما مثل محقق النائني أصلا أنكر الوجود الإنشائي، إنما أعبر عنه بالحكم المنشأ. هناك ذكرنا قبل في الدروس السابقة في بداية هذا البحث أن مراتب الحكم أربعة، مرتبة الاقتضاء ويعبرون عنه بالوجود الاقتضائي وهو مرتبة المصلحة والمفسدة للحكم. مرتبة الإنشاء وهو مرتبة الجعل.
ها
مرتبة الجعل. بعد مرتبة الفعلية وهي مرتبة تحقق الموضوع ويصبح الحكم فعليا. ومرتبة التنجز. ها فيقول عندما يقول المولى إذا غلا ماء العنب إذا غلا فهو حرام، هذا يصبح لهذه الحرمة وجود إنشائي بعد الوجود الاقتضائي أم لا؟ يصبح له وجود إنشائي، فهو في الحقيقة بهذا الخطاب ينشئ الحكم التحريمي معلقا على ماذا؟ معلقا على الغليان، فيصبح هناك وجود إنشائي للحرمة المعلقة. فإذا أصبح وجودا إنشائيا للحرمة المعلقة من المعلوم جدا أن المنشأ قبل الإنشاء موجود لو معدوم؟
موجود.
شتيدك. المنشأ قبل إنشائه له وجود أو ليس له وجود؟
ليس له.
تشوف لبيت.
لا هو عبارك أصدق الإنشاء حد ذات مو قبل.
فإذا الحكم قبل إنشائه معدوم، هذا المنشأ في الحقيقة معدوم قبل الإنشاء، فلا ريب ولا إشكال أنه إذا بعد الإنشاء لم يوجد يكون الإنشاء شنو؟ لغون. لغون بعد الإنشاء، خلاص تأينا لا قيمة له. إذن الإنشاء لغون لا قيمة، لأنه لم يفرق فيه هذا المنشأ بين حاله قبل الإنشاء وما بعد الإنشاء، ماكو فرق بيناتهم. فإذن لابد أكو فرق مائز بين قبل الإنشاء وما بين بعد الإنشاء، هو أن يكون قبل الإنشاء معدوما وبعد الإنشاء موجودا، لكن موجود فعلي لا، موجود إنشائي نعم، ولكن هذا الوجود الإنشائي وجود تقديري يعني معلق على هذه الحكم التحريمي، معلق على الغيران، أصبح له وجود إنشائي. فحينئذ إذا كان له وجود إنشائي كان ثابتا في الزمان الأول هذا الوجود الإنشائي، وهي الحرمة المعلقة معلومة مشروطة بالغليان، فعند الشك في زوالها في ارتفاعها وبقائها من جهة تبدل حال الموضوع من العنبية إلى الزببية نشك في بقاء الحرمة المشروطة وعدم، فنستصحب بقاء الحرمة مشروطة، فنقول هذا عندما كان عنبا إذا غلا يحرم، الآن كذلك إذا غلا يحرم، وبما أنه غلا فتثبت الحرمة من باب تحقق الكبرى على الصغرى. واضح؟ لأن الغليان متحقق بالوجدان بعد، والحكم إحنا استصحبناه وهو أن هذه الحرمة تثبت فعلا بتحقق الغليان، وقد تحقق الغليان، فيكون هذا الزبيب بعد غليانه حرام شربه ونجس، حرام تكليفا ونجس وضعان. والحاصل انتبهوا ياي، إن كان المصنف هكذا يقول، إن كان مراد المتوهم في الإشكال أنه في المعلق لا إنشاء للحكم أصلا، ما إلى وجود إنشاء أصلا، فهو بديهي الفساد لوضوح أن هناك إنشاء للحكم بنحو التعليق. فإذا شك، ولذا إذا شك في نسخ ذلك الحكم المعلق وعدمه يمكن لنا استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم نسخه. واضح؟
مسألة النسخ يعني هي هاي كأنما تتحاكم مع الحكم إذا كان عدميا.
ليش؟
هاي تتحاكم فتثبت أنه موجود.
بلي.
هو أول الكلام هو متفق عليه، غير مشهور متفق عليه، الحكم الإنشائي له وجود لكن نحو لأنحاء الوجود. خلاف للحكم الفعلي. فأقول أنه هذا مسألة النسخ ما تتحاكم ولا تتحاكم مع المعدوم. هو من قال أنه معدوم؟
هو يدعون، هو جاي يقول أنتوا تريدون تخصصون، أنتوا تريد تخصصون المستصحب فقط أن يكون له وجود فعلي، تريدون تخصصوه فقط بأنه له وجود فعلي.
تخصيص، بس هم يقرون أنه الإنشاء له وجود أو لا يقرون.
هو ده يقول هذا إذا تريدون، هذا كلامك بأن المعلق لا تحقق له فعلا، هذا المراد منه فعلا شنو؟ لا تحقق له فعلا إلا بتحقق ما علق عليه. المراد منه أنه لا تحقق له فعلا، لا تحقق له إنشاء له، يعني ليس له وجود الإنشاء بل هو أمر معدوم، وبالتالي ليس لدينا يقين بالثبوت. هذا التوهم فاسد. ليش؟ لأننا نقطع بأن له وجود إنشائي، ولذلك جاز نسخه وجاز إبقاؤه. وإن كان مراد المتوهم أنه لا شك في بقاء هذا الحكم المعلق بدعوى أنه بعد تحقق الغليان وهو في حال ماذا؟ في حال الزببية، لا شك لأحد في كون العصير العنبي إذا غلا يحرم وينجس، ولا نشك أيضا. إذن فلا، إذا لا شك في بقائه فلا شك في هذا الحكم أصلا حتى يستصحب. وإن كان، انتبهوا ياي، لأن مورد الشك في المقام، وإن كان في الحقيقة يقول إذا كان هذا المراد، هذا أيضا فاسد، وهو أنه في الحقيقة حال كونه زبيبان لا نشك في بقاء الحكم الكلي وهو أن العنب إذا غلا يحرم. فإذا لا شك فحينئذ أحد أركان الاستصحاب ماذا؟ ينهدم، وهو الشك في البقاء، لأن ما عنده شك لأنه معلوم البقاء. يقول ليس هذا، هذا أيضا فاسد. ليش؟ لأنه ليس المورد، موردنا في المقام ليس في مورد كلامنا في المقام، هو الشك فيه ماذا؟ الشك في الحكم الكلي المعلق، بل مورد شكنا هو انطباق هذا الحكم الكلي المعلق، وهو ماذا؟ أن العنب إذا غلا يحرم، انطباق في حال كونه ماذا؟ زبيبا. أي أن هذا الحكم الكلي ينطبق على الموضوع حال كونه عنبا. هل هذا الموضوع، هذا الحكم الكلي ينطبق حال كونه زبيبا أيضا أم لا؟ نقول نشك إحنا. فحينئذ يمكن لنا بعد أن كان ثابتا حال كونه عنبا نستصحب بقاؤه حال كونه ماذا؟ زبيبا. وتبدل العنبية إلى الزبيبية هذا من تبدل حالات الموضوع مع وحدة الموضوع. واضح إن شاء الله؟ فإلى ها هنا حينئذ نقول يمكن لنا استصحاب، يمكن لنا استصحاب ذلك شنو؟ تلك الحرمة المعلقة الموجودة المتيقنة سابقا ثبوتها، وإنما الشك في بقائها لتغير حال من حالات موضوعه من العنبية إلى الزبيبية. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره، قال قدس سره وتوهم هذا الإشكال أنه لا وجود للمعلق. شنو يعني لا وجود؟ لا وجود فعلي، لا وجود إنشائي قبل وجود ما علق عليه، فاختل أحد ركنيه. هذا القول فاسد جدا، فإن المعلق قبل تحقق ما علق عليه إنما لا يكون موجودا فعلا. صحيح وجود فعلي ما إليه، ولكن لا يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب له وجود فعلي، بل يكفي حتى الوجود الإنشائي. لا أنه لا يكون موجودا أصلا ولو بنحو التعليق، يعني له وجود إنشائي. كيف؟ كيف لا يكون له وجود إنشائي؟ والمفروض هذه الشواهد جاي نجيبها على أنه ماذا؟ على أن له وجود، أنه هذا متعلق للخطاب. إذا كان متعلقا للخطاب فهذا المنشأ بهذا الإنشاء يصبح له وجود أو لا؟ قبل تعلق لا بد أن يكون المنشأ قبل تعلق الخطاب به لا بد أن يكون ماذا؟ معدوما. بعد تعلق الخطاب به لا بد أن يكون ماذا؟ إذا كان معدوما يلزم ماذا؟ لغوية الخطاب. قال كيف والمفروض، أي أن هذا الحكم المعلق موردا فعلا للخطاب التحريم بالتحريم مثلا أو الإيجاب، فكان على يقين منه قبل طرو الحالة، يا حالة حالة الزبيبية يقين منه عندنا أنه العنب إذا غلا يحرم، أدي يقين اليقين. بعد طرو حالة الزبيبية عليه وتبدله من العنبية إلى الزبيبية، بعد طرو الحالة وتبدل حال موضوعه، فيشك في هذه الحرمة المعلقة على الغير، هذه الحرمة المعلقة على الغليان باقية أو لا بعده، ولا يعتبر في الاستصحاب، في الاستصحاب أن يكون المستصحاب موجودا فعلا، إلا أنه يعتبر أن يكون هناك شك في بقاء شيء له نحو من الوجود، ولا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته. ولا لنا يقين بثبوته، ها؟ لنا يقين بثبوته ولو ثبوتا إنشائيا، وكان على يقين من ثبوته، والاختلاف نحو ثبوته من الفعلية والإنشائية أو يعني الفعلية والتعليق لا يكاد يوجب تفاوتا في تحقق أركان الاستصحاب. واضح؟ وضحت الفكرة لحد الآن؟ شنو الشيء الواحد؟
الإنشاء يعني شلون بالبداية عبر عنه بالوجود،
كان مو موجود بعد،
شلون بصبر وجود،
يعني من أقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله، ما صار هذا الحكم وهو وجوب الحج على المستطيع في عالم الاعتبار؟
يريد وجود فعلي.
من يريد وجود فعلي؟ من يريد وجود فعلي؟ هو ده يقول أنا أستصحب تلك الحرمة الموجودة بالوجود الإنشائي المعلقة على ذلك الشرط، المعلقة على الغليان، أقول هذه الحرمة كانت ثابتة معلقة على الغليان الآن كما كان، كأنا من الصبح أحكي تعيد نفس الكلام، لها وجود فعلي؟ شنو؟ من يقول إنه لها وجود فعلي؟
التوصل يقول
العفو، العفو شيخي، بس سؤال يعني النهاية بعض الأحكام ما محتاجة إلى خطاب، هذا من الخطابات.
شلون ما شلون حكم وشلون ما إلى خطاب؟ وأي شيء الحكم غير هو الخطاب الموجه إلى شو اسمه إلى المكلفين، هو شو هو الحكم؟
الحكم هو إرادة زائدا يعني مبادئ الحكم.
هذا من قال؟ هذا من يقول هذا الكلام؟ مولانا هذا في الحقيقة مبنى لبعض الأكابر، وهو المحقق العراقي ويلتزم به البعض بأن الحكم هو عبارة عن الإرادة، الإرادة المبرزة، أما إبرازها أو كذا في الحقيقة فهذا شيء، هذا في الحقيقة هو إبراز الله، هذا ليس هو الحكم. هذا الكلام مناقش فيه وليس بصحيح. على مبنى المصنف الحكم ليس هو عبارة عن الإرادة، وهذا قد تقدم بيانه تفصيلا في بحث ما إذا كان وجود الشيء الكلي وجود على سبيل المراتب، وقلنا بأن الحكم هو عبارة عن ماذا؟ عن ذلك الشيء الذي أنشئ باللفظ، هذا وهو لذلك قلنا أن ما هو الحكم إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان، هذا هو المبنى. نعم على مبنى القول بأنه هو عبارة عن الإرادة ذاك بحث آخر، واضح؟ مبناه قدس سره هو الحكم المنشأ، أي أنه في الحقيقة أن ينشأ ذلك الحكم ويبرز بمبرز من لفظ أو غيره، هذا هو الحكم، مو أن الحكم هو عبارة عن نفس الإرادة. وأما هذه الخطابات هذه ليست أحكاما، هذه الخطابات التكليفية، وإنما هو إبراز لذلك الحكم، بل الحكم نفسه إبرازه وإظهاره بلفظ. وياك إلى ها هنا ثبتنا عند المصنف جريان الاستصحاب، ثم قدس سره قال بعد إثبات جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي كجريانه في الحكم الفعلي المطلق نبه المصنف على فائدة. أي فائدة من جريان الاستصحاب في هذا المقام؟ واضح؟ المصنف قال أن الفائدة في المقام هو أن يقال هكذا، أنه إذا ثبت حكم مطلق، ثبت حكم مطلق يعني فعلي غير مشروط، أو حكم مشروط بدليل اجتهادي، ولكن ذلك الدليل الاجتهادي ليس له إطلاق يعم جميع حالات موضوع ذلك الحكم. إجماع، قام الإجماع، قالوا إن الإجماع دليل لبي، قام الإجماع، ليس فيه فيه إطلاق هذا الحكم، إجماع قام على ثبوت حكم لموضوع. يقول هذا الحكم سواء كان معلقا أو كان فعليا مطلقا غير مشروط ثابت لهذا الموضوع. نقول في فرض عدم وجود دليل له إطلاق يشمل جميع حالات موضوع هذا الحكم، بل هو ناظر إلى حالة من الحالات، أما عند حالة أخرى ليس فيه في دليله الاجتهادي إطلاق يشمل تلك الحالة، وياي حينئذ نقول ها هنا مع فقدان الإطلاق في الدليل الاجتهادي يكون الاستصحاب متمما لقصور الدليل الاجتهادي. شون يعني متمما؟ نقول ها في حال تبدل بعض حالات الموضوع، في تبدل بعض حالات الموضوع نشك في بقاء الحكم وعدمه، فأصل ثبوت الحكم لهذا الموضوع بهذا العنوان ثبتناه ماذا؟ بالدليل ماذا؟ بالدليل الاجتهادي. وشموله وشمول الحكم وشمول الحكم للموضوع حتى لو تبدلت بعض أوصافه، هذا بمن استفدناه؟ استفدناه بالاستصحاب، سواء كان الحكم الثابت مطلق فعلي أو كان الحكم ماذا؟ أو كان الحكم مشروطا. فالاستصحاب في الحقيقة متمما لقصور دلالة الدليل الاجتهادي. بعض الأدلة الاجتهادية ما بها إطلاق لأن يشمل جميع حالات الموضوع، فحينئذ إذا ثبت ذلك الحكم لبعض الحالات فلو شككنا في بقاء ذلك الحكم لو تغيرت تلك الحالات إلى حالات أخرى نقدر نستعين ماذا؟ نستعين أحسنتم بالاستصحاب. فحينئذ نقول هذه الحرمة المعلقة على الغليان، معلقة على ماذا؟ على غليان ماء العنب، بمعنى أن الحرمة ثابتة لماء العنب بشرط الغليان، فنقول هذا الدليل الاجتهادي دل عليه. قال المولى بالرواية مثلا هكذا، إذا غلى الماء العنب فهو حرام، فنقول ها هنا بهذا المقدار ما بدليل، ما بإطلاق، ولا لو كان له إطلاق حتى لحالة الزبيبية نحتاج إلى الاستصحاب؟
لا نحتاج
إلى الاستصحاب، لأنه نقدر نثبت بقاء الحرمة بالدليل الاجتهادي. فنقول لو تبدل ذلك شنو، تبدلت بعض أوصاف ذلك الموضوع من العنبية إلى الزبيبية ولم يكن للدليل الاجتهادي إطلاق ودلالة لحالة الزبيبية، فنستعين بماذا؟ بالاستصحاب لإثبات بقاء تلك الحرمة حال كون ذلك الموضوع زبيبان بعد تبدله من العنبية إلى الزبيبية. واضح إن شاء الله؟ فالاستصحاب يتمم حتى في الأحكام المطلقة، في الأحكام المطلقة هكذا، دل الدليل على وجوب صلاة الجمعة، وجوب فعلي لو وجوب فعلي، وجوب فعلي، ولكن القدر المتيقن من هذا الدليل هو زمن الحضور، تبدل بعض أوصافه وهو زمن الحضور إلى زمن الغيبة. دليل الاجتهادي ما بي دلالة والشمول إطلاق حتى لحال الغيبة، فنشك في بقاء وجوب الجمعة في زمن الغيبة وعدمه لتبدل بعض، فنستصحب بقاء، مع أنه وجوب شنو؟ وجوب مطلق أي فعلي، وجوب مشروط. فإذا سواء كان وجوبا مطلقا أو وجوبا مشروطا يكون الاستصحاب متمما. قال قدس سره ومن وبالجملة، هاي بالجملة يعني شنو؟ كأنما يقول أي ويتفرع على جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي وكذلك في الحكم المطلق أن يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل، أي لا إطلاق له أولا، أو أجمل، يعني أصلا المولى في مقام الإجمال أو في مقام الإهمال، أو ما عندنا في الحقيقة إطلاق في البين أصلا، كان الحكم مطلقا أو معلقا، فببركة الاستصحاب يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة، فيحكم مثلا بأن العصير الزبيبي، مو العصير العنبي، العصير الزبيبي عنوان كوني زبيبا تبدل الحالة، يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته من أحكامه المطلقة والمعلقة، يعني ذاك يجوز أكله هذا يجوز أكله، ذاك يجوز بيعه هذا يجوز بيعه، هذا بعد شنو؟ هاي أحكام مطلقة وأحكامه المعلقة، إذا غلا يحرم ذاك أيضا، إذا غلا يحرم، ولو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته، إذا صار هذا العنب كان عنبا معلوم الملكية بعد أن تبدل الزبيب، نشك بأنه ماذا؟ بأنه مملوك أو ليس باق على ملكيتي إلى لو لا، مثل شنو؟ الخل انقلب خمرا، إذا شكينا في بقاء نقدر نقول، إذا شكينا في بقاء الملكية نقول لا والله بعد كون خمر غير مملوك، نستصحب بقاء الملكية أم لا؟ لا، هنا هذا تبدل حالات، نشك من كوني عنبا إلى كوني زبيبا، نشك أنه باق على ملكيتي أم لا، فنستصحب ماذا؟ بقاء الملكية المطلقة أي الفعلية، يحكم بحرمتي على أيضا يحكم بحرمتي على تقدير غليانه. إن قلت هذا هو الوجه الثاني في الإشكال، وهو يرجع إلى إيجاد المانع بعد وجود المخطوب. هذا والحمد لله.